والله أنا أظن في بالنسبة للطبري وغيره من العلماء ما دام ذكروا الإسناد يستطيع الباحثون من بعدهم أن يبينوا مدى صحة هذه الروايات. لكن وإن كنت أنا أميل لو أنه لو تركت لكانت أفضل لكان قد ذكيها عنها. في أحاديث كانت تذكر في العهود الأولى تذكر في بعض كتب الحديث بعض كتب الفقه الناس الآن لا يذكرونها وهي أحاديث مسلوبة وموضوعة لا يذكرونها. فلو تركت هذه الأمور ظني أن كان يمكن أن ينسى عنها وتذهب يذهب الذين يحفظونها. ما دامت إذا لم تذكر في كتاب من الكتب ولم تذكر في كتاب من كتب السنة الصحيحة معنى ذلك أنها غير صحيحة ومعنى ذلك أن الناس لن يذكروها. لكن دأب علماؤنا أن يذكروا الروايات الصحيحة ويذكروا الروايات الضعيفة أيضا بإسنادها. ومن أسند فكما يقول العلماء الذي يسند فقد أحالك وقد برئت ذمته والعهد على بعد ذلك من يروي هذه الروايات على أنها صحيحة. لكن هذا منهج كان يمكن أن يكون غيره وليس في ذلك من مشكل. كما أنه في الإسرائيليات مثلا دابنا نروي كثيرا عن وإن كان في ذلك حديث صحيح لكن امتلأت الكتب يعني كتب المسلمين كثير من كتب المسلمين بالإسرائيليات مع أن كثير من العلماء يبينوها. ولو تركت عن المنهج الصحيح الذي دل عليه القرآن أن ندرس دين أهل الكتاب من خلال قرآننا وحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. ويقول القرآن حكم ومهيمن على قصص بني إسرائيل وأخبار بني إسرائيل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فالقرآن حكم كان المفروض أن نحاكم أخبار بني إسرائيل إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة فيما يتعلق فيما هو مخالف لديننا. فهو من منهج لا نستطيع أن نخطئه. قد يقال قد يستطيع أن يقول قائل لو تركت هذه الروايات لكان أفضل.
جزاكم الله خير. بالنسبة لذكر الروايات في كتب التاريخ مسندة يعني كان الأولى مثلا منا ومن السائل نقول لماذا مثل أبي نعيم الأصفهاني والخطيب البغدادي ومن كان قبلهم يروون أيضا بالأسانيد المكتوبة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن هناك طريقة معينة عند المؤلفين مسألة التأليف من غير التمييز الصحيح من غيره هذا كان موجودا فيما جمع من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فكانت مؤلفات من قبل فيها الضعيف وفيها ما هو ضعيف جدا وفيها ما هو الحسن وفيها ما هو الصحيح. وإنما أول من صنف كتابا في الصحيح المجرد مما هو يضاف لنا لفلسل من سبره كان البخاري رحمه الله ثم مسلم. وكان منهجا شاقا أن يأتي أحد العلماء فيشترط الصحة في كتاب ما دون غيره من الأحاديث الأخرى. هذا فيما يتعلق في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نظرنا فيما جرده العلماء من كتب في الأحاديث الموضوعة الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس مما جاء في التاريخ مما هو يروى في كتب الأئمة لكن يسوقون السند وهم في هذا يجمعون ما وقفوا عليه بأسانيدهم ويعتقدون أنه قد برئت ذمتهم. وإنما الآفة في من يحتج بهذه الأخبار دون النظر فيما أسندت إليه. لابد من النظر فيما أسند إليه. فمثل الطبري ومن جاء أيضا من قبله ومن بعده إذا ساقوا السند برئت الذمة بقي النظر فيما ذكروه. ثم الكتب غير المسندة لو نظر الناظر والباحث فيما يشترط هؤلاء من قبل فإنهم يذكرون تلك الروايات أحيانا يشيرون إلى تعليلها وأحيانا لا لكنها مقطوعة لا يذكر لها أسانيد. وإنما يحتج في الروايات حتى ولو كانت تاريخية إذا اعتمد عليها في التشريع الإسلامي أو في غيره من الأمور التي يحتج فيها مما يرتبط به أمر شرعي لا بد من النظر في السند. وهذا كالتفصيل يعني
نعم
نسمح لك من الوقت تفضل.
رحمه الله تعالى إنما ألف كتابه لأهل زمانه وأهل زمانه كانوا يعرفون قضية الإسناد بمجرد أن يقرأوا الإسناد عرفوا علة ذلك الحديث لعنايتهم العظيمة بالأسانيد. هذا أولا. أما ثانيا الإمام الطبري قد أسند، ومن أسند كما قلنا فقد أحال، والإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى يكتب، وإذاك ذكرنا كذا قول أهل العلم: إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. هذا من باب يعني نشر ما جاءه من علم كما ذكرنا من مقدمة ثالثه رحمه الله. وهو أيضا كما قال الدكتور سيف كغيره من الكتب، كتب السنن، سنن ابن ماجه، سنن الدارقطني وغيره من الكتب، مستدرك الحاكم، يجد الإنسان فيها بعض الأحاديث الضعيفة بل وبعض الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينسب أولئك العلماء إلى الجهل، ولكنه أحيانا يتعمدون إدخال هذه الأحاديث ليبينوا للناس ضعفها أو معارضتها للأحاديث الصحيحة الثابتة. أما لماذا يروي الطبري عن مثال هؤلاء؟ فهؤلاء قوم مكثرون، عندهم من الأخبار ما لا يوجد عند غيرهم، فلذلك رواياتهم فيها شيء من الإغراء، تغري المؤرخين، فلذلك يحرصون عليها. ثم هذا السؤال هو الذي طرح البحث، ألا وهو: تاريخ الطبري الآن موجود واقعا، والناس يعني أهل البدع يحتجون به علينا، فذكرنا لهذه الروايات وتفتيشنا عنها ودراستها وبيان ما فيها من ضعف هو الذي لا بد أن يكون، لأن الكتاب الآن موجود ومطبوع ويحتج به علينا. كثير من الناس يحتج يقول هذه الرواية صحيحة والدليل موجود في تاريخ الطبري، لا بد أن نبين صحة الروايات من ضعفها. والله أعلم.
وإن يكون ذلك في ميزان أعمالهما. دكتور طحان عندك شيء؟ تفضلوا. معذرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أولا نرحب بالأخ الكريم الفاضل الدكتور عمر الأشقر، ونسأل الله سبحانه وتعالى له طيب الإقامة بيننا. وأعتذر أولا عن التعليق المناسب، لأنني ما حضرت المحاضرة للأخ عثمان إلا في الأخير جدا، لأني كنت مشغول بإلقاء محاضرة في الكلية، وما جمعية الشريعة ما أعطت الأساتذة أو بعض أعضاء التدريس يعني صورة من البحث أو مختصرا له، حتى يكون الحاضر الآتي إلى حضور المحاضرة عنده إلمام بها ولو من حيث الإجمال. ولكن مع ما سمعته من أواخر المحاضرة وتعقيبات الدكتور عمر الأشقر والدكتور مبارك سيف الهاجري، فإن موضوع الفتنة التي وقعت بمقتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، وبعد ذلك ما جرت من جنون للحروب في زمن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، والخصام بينه وبين معاوية رضي الله عنه أيضا، وبعد ذلك ما جرى مع الفرق المشقة كالخوارج وغيرهم، فهذه أمور فعلا الأمر فيها عويص وشائك، لكن والأولى عدم الخوض فيها وفي تفاصيلها بعد أن خلصنا الله سبحانه وتعالى أو خلص سيوفنا منها، فلنعصم ألسنتنا منها من الخوض فيها. لكن يعني كما قال الأخ خميس في الحقيقة، أنه لو كان سكت أصحاب الأهواء وأصحاب البدع عنها لسكتنا، لكن إذا تكلموا فهم يجرموننا إليها رغما عنا، وعند ذلك علينا أن نتكلم، وإلا اتهمنا بالتقصير أو اتهمنا بأننا نحن إذا محجوجون. الحقيقة لابد من الكلام إذا كان يعني ابتدأ غيرنا أو ابتدأ بها أهل الأهواء، فعلينا أن نرد وأن نبين. وفي الحقيقة الذي يتخصص في هذا يتبين له فعلا ردود لا بأس بها طيبة، لأنه ذكر في كثير من الروايات أن بعضا من الأخباث ليسوا من أصحاب علي وليسوا من أصحاب معاوية كانوا إذا اتفقوا في الليل أو في النهار أو في أول الليل على أمر، كان يقوم بعض الأخباث أصحاب الفتنة في الليل فيتظاهرون بأنهم من جيش علي ويدخلون جيش معاوية ويضربون أو يقتلون، وكذلك العكس بالعكس. فعند ذلك تقوم الفتنة ويصطدم الفريقان. هذا ذكر مرارا في بعض التحقيقات من بعض شيوخنا ومن بعض القدامى. وكتاب العواصم من القواصم كذلك، يعني ابن العربي هذا كتاب طيب في الكشف أو كشف اللسان عن كثير من هذه الأمور. فإذن ففي الحقيقة هي فتن لا شك. وأما معرفة هذه الدقائق فتفيدنا بأن الصحابة رضي الله عنهم وإن كانوا غير معصومين، إلا أنهم في الحقيقة كانوا قمم في الإنصاف وفي الرجوع إلى الحق إذا تبين لهم. وإنما هو الفتنة إذا وقعت فهي عمياء، نعرف أولها لكن ما نسيطر على منتهاها وما ندري منتهاها. فلذلك بشكل عام علينا يعني أولا أن نجزم بأن الصحابة رضي الله عنهم وإن كانوا غير معصومين، لكن بأن نقول إنهم جماعة منصفون، وأنهم إذا عرفوا الحق وتأكدوا منهم فإنهم سيرجعون إليه، وليس غايتهم الدنيا. وما أشار إليه هم غير معصومين لا شك، وما أشار إليه الدكتور عمر الأشقر بأن قوله تعالى منهم من يريد الدنيا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ولا شك يعني كثير من المفسرين قال هذا نزل في الصحابة، لكن هناك أقوال وهذه أقوال طيبة يقولون إن منكم من يريد الدنيا هم نزلت في بعض المنافقين، وأنه فعلا كان في 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 الرومان الذين كانوا مع عبد الله بن الجبير على جبل عينين الذي سمى جبل أحد، يعني جزء منه جبل الرومان، إنه كان بعض المنافقين معهم. وهذا نوع من تبرئة الصحابة لأنه فعلا في وقت المعركة يعني كبير أن يقال إن بعض الصحابة كانوا يريدون الدنيا في جهادهم. لكن على كل حال الأمر فيه وفيه، شاهدي أن الصحابة وإن لم يكونوا معصومين لكن كانوا قمم في العدالة وفي الإنصاف وفي الرجوع إلى الحق، وأن ما يذكر من الرواية تحتاج إلى تحقيق. لكن ما أريد الإطالة الآن، يقول الوقت ضيق. بالنسبة للكتب ولا سيما كتاب التاريخ، تاريخ الأمم والملوك لشيخ المؤرخين وشيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، هذا منهج سلكه هو وغيره لا سيما في موضوع الروايات التاريخية، أنهم يذكرون كل شيء كل ما يصلهم، وعلى الناس أن يمحصوا لا سيما في زمنهم كان التمحيص سهل. لكن مسؤوليتنا اليوم نحن أصحاب الحديث وأصحاب التاريخ لا سيما أصحاب الحديث أن نحقق هذه الكتب، وأن نجعل من طرق التحقيق أن نقسم هذه الكتب وتحقيقاتها والحكم عليها صحة وضعفا على طلبة الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه، ويتقسم أو نقسم كتاب التاريخ لابن جرير الطبري على رسائل ماجستير ثم دكتوراه، ويكون في النهاية محكوم على هذه الأحاديث صحة أو ضعفا. فهذا يحل المشكلة. إذن إما أن يقوم به بعض الرجال بجهدهم الخاص أو المؤسسات العلمية عن طريق الرسائل الجامعية. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أشكر فضيلة أستاذ دكتور طحان على هذا التعليق الطيب. يتفضل أستاذ دكتور الأحمدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعلم أن الوقت قد انتهى أو كان، وما قمت لأعقب على المحاضرة ولا على المنهج العلمي الذي أخذت نفسها به منذ الوهلة الأولى، ولكني حقيقة قمت لأحيي المحاضر والذي كان منيئا ذاكرا بما أراد أن يتحدث فيه، كان حقلا علميا ليس فقط في المحاضرة ولكن في الاقتدار على التعقيب على ما عقب به على المحاضرة وخصوصا من شيخ المحاضرين والمعلقين الأستاذ الدكتور عمر الأشقر. المسألة ينبغي أن ننظر إليها على أنها إنجاز ينبغي أن تحيى به جمعية الشريعة في كلية الشريعة جامعة الكويت، ثم أن تبدأ أو أن تبدأ مؤتمرها بمحاضرة لطالب من طلاب الكلية، فهذا إذن يعطينا ثقة كبرى في المستوى العلمي الذي وصل إليه طلاب الكلية. ابننا الشيخ عثمان الخميس، وقد دعاني في من دعاني إلى هذه المحاضرة، حقيقة كم كنت أقدر له تهممه العلمي، لكنه فاجأني في هذه المحاضرة بهذا الإعداد العلمي الفريد. يمكن أن يكون هذا الإعداد يعني موجبا أو مركزا في الأوراق أو الفكرة التي عاشها، لكني أحييه عن هذا، ثم أحييه أيضا بعد هذا عن الروح المتواضعة العلمية الوثوبة أيضا عندما أراد ليعقب على كلام أستاذه وأستاذنا الشيخ عمر الأشقر. هذه الروح العلمية المؤدبة والمهذبة سواء في تناول الحقائق التاريخية أم في ما ينبغي أن يسري بين القادة وبين أو بين القيادة والقاعدة إذا صح لنا هذا التعبير، وأيضا اسمحوا لي أن أذكر فيما يساوق أو يعانق هذا من الروح العلمية والأبوية التي تناول بها الحديث والنقاش الأستاذ الكبير الدكتور عمر الأشقر من الأستاذ الكبير الدكتور محمود الطحان. هذا هو الذي ينبغي أن يسري ويجري في دماء وفي عروق البحث العلمي والمنهج. حقيقة هو موضوع تتشابك فيه الرؤى أو تتداخل فيه الرؤى أو تختلف فيه يعني إيه القضية أو يختلف فيه الرأي، لكن حقيقة اسمحوا لي أن لا أتدخل الآن في مناقشة الرأي، ولكن اسمحوا لي أن أحيي الروح التي جرى بها عرض الموضوع سواء فيما يتعلق برئاسة الجلسة أو فيما يتعلق بالتعقيب أو فيما يتعلق بالروح الأبوية والبنوية معا. اسمحوا لي أن أحيي المنصة وأن أحيي جمعية الشريعة وأن أحييكم جميعا وأحيي جامعة الكويت وهكذا. ولمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والسلام عليكم ورحمة الله.
سأل الدكتور لحمد بن نور على هذا التعليق، لكن نحن ترى نطمع بالمزيد من الجمعية ومن الأساتذة الأفاضل. تفضل دكتور سيد نور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين. وأشكر لجمعية الشريعة جهدها المشكور وعملها الطيب، وللمحاضر وللمعقد ولمدير الجلسة ولأساتذتي وزملائي وللإخوة الحضور جميعا، أشكر لهم حضورهم وأشكر لهم حسن إصرائهم. وأريد أن أؤكد على قضيتين. القضية الأولى التي بدأ بها الأخ عثمان، قضية عدم عصمة الصحابة، أمر منهجي مهم جدا وينبغي التأكيد عليه ليس في هذه المحاضرة ولا في هذا المؤتمر وإنما في كل مكان. الصحابة كغيرهم من الناس يصيبون ويخطئون، ولكن صوابهم أكثر. وأي واحد يأتي فيقول علي معصوم، نقول لن ندخل معك في حوار بالمرة، فإن علي ليس بنبي، وإن علي ليس ملكا من الملائكة، وإنما هو بشر يصيب ويخطئ. القضية هذه ينبغي أن تسير في مسألة الحكم على ما وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المنطلق أنهم غير معصومين، سواء كان الحق مع هذا الحق مع ذاك قضية لا تعنينا، كلهم قد اجتهد والمجتهد مأجور، أصاب وأخطأ، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. لكن أن نحكم لواحد بأنه معصوم وأن الثاني يخطئ، هذه قضية خطيرة جدا توسع الشقة بيننا وبين من نخاصمهم أو نجادلهم. ولذلك أحيي هذا المنهج عند الأخ عثمان، وقد قرأت بحثه من قبل، وأقول كل الذين يتكلمون عن هذه المسألة، مسألة خلافة الصحابة، ينبغي أن يكون المنطلق أن الصحابة ليسوا معصومين، إنما يصيبون ويخطئون بشهادة الله عز وجل. فليس الذين تخلفوا عن تبوك بغير عذر سوى التسويق، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعتهم إلى 50 يوما، ثم نزل قول الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. أصحاب بدر لا تزال سيوف تقتل دما، ومع ذلك يختلفون على الغنائم، فيقول الذين جمعوها نحن أحق، ويقول الذين حرصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق، ويقول الذين قاتلوا نحن أحق. فينزع الله عز وجل الغنائم من أيديهم ويردها إليه وإلى رسوله قائلا: يسألونك عن الأمثال، قل الأمثال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وأنزل الحديث سورة كاملة ليقول: لم يكن لكم في النصر إلا أنكم سبب عادي، والنصر حقيقي كان بيد الله عز وجل، فلما تختلفون؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، بل حتى الموعد نفسه: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. يعني إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، فكان كل شيء بتقدير من الله عز وجل حتى الموعد، فلماذا تختلفون؟ إذا الصحابة يخطئون ويصيبون ولكن صوابهم أكثر. هذه نقطة الانطلاق في الحديث عن هذه المسألة وعن غيرها. الأمر الثاني جرى عفوا من الأخ عثمان، وتصور أنه ما يريد، صحابة جيل فريد لم ولن يتكرر في الجملة، لكن سيتكرر هذا الجيل، لأنه لو قطرنا الجيل الفريد على الصحابة لقلنا انتهى الإسلام بانتهاء هذا الجيل، والإسلام باق ويعطي إلى قيام الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان وأصحاب السنن والمسانيد من حديث معاوية: من يرد الله بخير نفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم الله يعطي، ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على الحق ظاهرون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أعتقد أنه لا يقصد إلا أنهم فريدون في الجملة، وإلا فإن أحد الناس سيظل موجودا إلى قيام الساعة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
يعني أنا واقف على النهج الذي طرح بالنسبة للصحابة، أن البشر ليسوا بمعصومين، لكن في المجال العلمي في الحقيقة أنا أذكر من أحد مشايخنا جرى بحث مرة ونحن شباب صغار، فجاءت مسألة فقلت والله ذكر فيها ما أدري من أبو بكر أو عمر، قلت أخطأ، فهو سكت لم يكلمني. وبعد ذلك لما كنا وحدنا ما سمعنا أحد، كان رجل فاضلا ومؤدبا وعالما، قال: يا شيخ عمر لا يليق بك هذا، أنت لست شاب صغير، حتى العلماء الكبار إحنا لا يجوز أن نتجرى على أئمتنا وعلماءنا أبو بكر وعمر بهذه السهولة، يستسهل طلبة العلم أخطأ فلان وأخطأ فلان. ينبغي أن يكون في نوع يعني كأدب في مجالس العلم وفي الحديث عن العلماء، خاصة مثل أبو بكر عمر عثمان علي، حتى أئمتنا الكبار مثل الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة رحمه الله. يعني ينبغي العبارة الصريحة هكذا تهون من قيمة العلماء، عبارة اللي التعبية خاصة التي نسمعها كثيرا بهذا الشكل، كأنه لسنا يعني نحن مع المشايخ الكبار الذي الإنسان درس على أيديه متعلم، يخجل أن يقول له أنت بهذا الشكل وبهذا العنف وبهذه. ينبغي أن يكون في نوع من الاحترام والتوقير لأئمة المسلمين علماء المسلمين الكبار، وإن كان نحن نجزي بأنهم غير معصومين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإتماما للفائدة وتكميلا لها، وبأن شيخا فاضلا قد حل ضيفا علينا في دولتنا العزيزة وفضيلة الشيخ محمد بن حسان حفظه الله ورعاه، وسدد إلى طريق الخير فطال. وبما أن الجو السائد في هذا الوقت يحتاج منا أن نلقي الضوء على موضوع مهم وبحث يحتاج إلى كثير تفصيل. فإكرام الفائدة أن يتفضل الشيخ محمد بن حسان حفظه الله ورعاه إلى إلقاء محاضرة بعنوان عدالة الصحابة. فيتفضل الشيخ مأجورا غير مأذون. جزاه الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر لإخواني في كلية الشريعة دعوتهم الكريمة لإلقاء هذه المحاضرة بين يدي أحبابي وإخواني، وأرجو بداية أن تسامحوني على التقصير في الطرح، إذ أنني لم أعلم بموضوع المحاضرة إلا في الساعة 10 من صباح هذا اليوم. فأسأل الله جل وعلا أن يلهمنا الصواب والسداد والرشد والتوفيق، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، لا سيما وأن الموضوع الذي سأتحدث فيه قد حدد لي، ألا وهو موضوع عدالة الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. وكما تعودت أيها الأحبة الكرام، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من بين أيدينا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم في العناصر المحددة التالية: أولا، حرب ساسرة. ثانيا، عدالة الصحابة من القرآن والسنة. ثالثا، هم القدوة فاعرفوا لهم فضلهم وقدرهم. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولا، حرب سافرة. أيها الأحبة الكرام، إن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر هذه الأرض، والأيام دول، كما قال الله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وإن هذا الإسلام العظيم منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره ولا زال إلى يومنا هذا مستهدفا من قبل أعدائه، أعداء الطهر والخلق والفضيلة. إنما نرى الآن حربا هوجاء على صفحات الجرائد والمجلات، بل وفي كل المجالس والمنتديات. إنها حرب ساسرة لإسقاط رموز هذه الأمة، بدءا من الصحابة رضوان الله عليهم، وانتهاءا بالعلماء العاملين والدعاة الصادقين. ليشوش هؤلاء الأعداء على الأمة أمر دينها وأمر عقيدتها، وليفصلوا في نهاية الأمر بين القادة الحقيقيين في هذه الأمة والأتباع، لتتشرذم الأمة ولتصبح الأمة مبعثرة كالغنم في الليلة الشاتية الممطرة. وما نراه الآن من واقع يدني القلوب لأمة القرآن لمن أعظم الأدلة على ذلك. إن كل أمم الأرض تعتز برجالها وتفخر بأبنائها، بل وتكرم الآن الأبناء على ميزان لا يعرف الحق والصواب والهدى. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. والله لقد تكلم الرويبضات لا في أمر العامة بل في أمر الخاصة، بل في أعظم الأمور في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشككوا في هذه القمم ليشككوا في نهاية الأمر في دين الله عز وجل. إذ أن الذي نقل إلينا الدين كما قال الحافظ الكبير أبو زرعة كما سأبين الآن، إذ أن الذي نقل إلينا هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أصحابه، وهؤلاء يريدون أن يهدموا أصحاب النبي ليبطلوا دين الله جل وعلا. هؤلاء يريدون أن يهدموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليبطلوا دين الله جل وعلا، كما قال الحافظ الكبير أبو زرعة: إذا رأيت الرجل يسب أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق. إذا رأيت الرجل يسب أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق. وذلك أن الرسول حق، ولا زال الكلام للحافظ أبي زرعة، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، والذي نقل إلينا ذلك كله هم أصحاب رسول الله، فهؤلاء يريدون أن يهدموهم ليبطلوا دين الله جل وعلا. ومثل هؤلاء الذين يتطاولون الآن على القمم الشماء، فمنذ أشهر قليلة قرأت على صفحة كاملة لجريدة تصدر عندنا في مصر مقالا طويلا عنوانه: إن مجتمع الصحابة كان مجتمعا جنسيا لا هم له إلا النساء. مثل هؤلاء الموتورين الذين يتطاولون على هذه القمم كمثل ذبابة حقيرة سقطت على نخلة عملاقة، فلما همت الذبابة بالانصراف قالت: أيتها النخلة تماسكي فإني راحلة عنك. فقالت لها النخلة العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، وهل شعرت بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ حري بهؤلاء الموتورين الجراء الذين يتكلمون الآن في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحطموا أقلامهم وأن يلزموا حدهم وأن يعرفوا قدرهم وأن يستعدوا لساعة سيقفون فيها بين يدي ربهم جل وعلا، فإن أبوا إلا التطاول على هذه القمم الشماء فلا يضر السماء أن تمتد إليها يد شلاء. أيها الأحبة، لا يجوز البتة لأحد أن يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان صاحب عقيدة سليمة وأرجو أن نقف مع هذا التأصيل، فهو تأصيل مهم جدا لمن أراد أن يتكلم عن أصحاب النبي، أو حتى لمن أراد أن يقرأ من جديد هذه الفتنة التي سمعنا عنها أو عن بعض أخبارها في المحاضرة السابقة. لا يجوز البتة لأحد أن يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان صاحب عقيدة سليمة، فإن الحديث عن النبي عن أصحاب النبي يتطلب عقيدة صافية وإخلاصا في النية وأمانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والمبطلين والكذابين والوضاعين. أكرر، إن الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتطلب عقيدة صحيحة صافية وإخلاصا في النية وأمانة في النقل عنهم من بطون الكتب والمجلدات ولو كانت لأكابر أئمتنا من أئمة السلف، ويتطلب كذلك دقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والمبطلين والوضاعين. إذا انطلقت من هذه القاعدة وأنت تعرف قدر أصحاب النبي ومكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحتما ستتغير قراءتك، بل ستتغير نظرتك لبعض النصوص وإن لم تقف على صحة أسانيدها، إن انطلقت للقراءة من هذا المعتقد أو من هذا الفهم أو من بين هذه القواعد الكلية الجامعة. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد زكاهم الله وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، إن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثابتة معلومة، وهو معتقد ثابت لعلماء أهل السنة، وهذا عنصرنا الثاني من عناصر المحاضرة، عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة. يقول الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علم الرواية: إن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في القرآن الكريم. إن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة معلومة بإخبار الله باختيار الله لهم وبإخباره عن ذلك في القرآن الكريم. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن رجل يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك قول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج خطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال مالك: من وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب النبي فقد أصابته هذه الآية. من وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. فأصحاب النبي عدلهم ربهم وعدلهم نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وعدالتهم في الجملة معلومة، إذ أنها معتقد أهل السنة والجماعة. يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه للطحاوية، يقول: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يبين معتقد أهل السنة، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، فحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم نفاق وطغيان. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم
فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم نفاق وطغيان. لابد أن ننطلق من هذه القواعد ومن هذه الأصول ومن هذا الفهم الدقيق حينما نريد أن نقرأ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن نتحدث عنهم في مثل هذه الحرب أو هذه الفتن الحالكة التي تعصف الآن بأمتنا وتكلم فيها الرويدبات كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل وعلا في تعديله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذ أن الصحابة هم المخاطبون ابتداء بهذا القول الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهم المخاطبون ابتداء بقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي حقهم قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وفي حقهم قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وفي حقهم قال الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وفي حقهم قال الله جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي حقهم قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. آيات كثيرة في القرآن يزكي فيها ربنا جل وعلا أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لا يتسع الوقت البتة للوقوف مع هذه النصوص على سبيل التفصيل، بل وعدلهم وزكاهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. يقول أبو حاتم رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع لأصحابه: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائبة، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائبة. يقول أبو حاتم: هذه العبارة فيها تعديل من النبي صلى الله عليه وسلم لكل الصحابة، إذ لو كانت الصحابة صلى الله عليه وسلم من المجروحين من أحد لقال النبي: فليبلغ منكم فلان وفلان وفلان الغائب، وإنما قال النبي: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل أصحابه. وأنتم تعلمون أن الصحابية كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة، وهو من أجمع التعريفات للصحابي، قال رحمه الله: الصحابي هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. فهذا تعديل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة بلا استثناء. فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وتدبر معي أيها الأخ الكريم هذه الطائفة الكريمة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة التي تبين بجلاء عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مرت عليهم جنازة أثنوا عليها خيرا، مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فمروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله ما وجبت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله.